نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات البرنامج اليومي نور على الدرب. حياكم الله وحيا الله ضيف هذا اللقاء، معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيتولى مشكورا الإجابة على أسئلتكم في هذه الحلقة. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم.
بارك الله فيك. وفاتحة أسئلتنا في هذه الحلقة التي نستهلها هي من أحد الإخوة، يسأل يقول: هل يؤمر الصبي الذي لم يبلغ الحلم بالصيام كما في الصلاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، نعم، يؤمر الصبي الذي لم يبلغ الحلم بالصيام إذا أطاقه حتى يتعود ويتمرن عليه، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلونه بصبيانهم، إلا إذا شق عليه وأضر به فإنه لا يلزمه ذلك. وذكر ابن تيمية في منتقى الأخبار وشرحه نيل الأوطار عن الربيع بنت معوذ قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة: من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، فكنا بعد ذلك نصومه ونصومه صبياننا الصغار، ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعب من العهن، فإذا بكى أحدهم من الطعام من أجل الطعام أعطيناه إياه حتى يكون عنده الإفطار. رواه البخاري ومسلم. قال الحافظ ابن حجر معلقا: وفي الحديث حجة على مشروعية تمرين الصبيان على الصيام كما تقدم، لمن كان في مثل السن التي ذكرت في هذا الحديث، فهو غير مكلف، وإنما صنع لهم ذلك للتمرين. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز: الصبيان والفتيات إذا بلغوا سبعا فأكثر يؤمرون بالصيام ليعتادوه، وعلى أولياء أمورهم أن يأمروهم بذلك كما يأمروهم بالصلاة، فإذا بلغوا الحلم وجب عليهم الصيام، وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم. هذه الأخت المرسلة تقول: نشأت عند خالتي من صغري، وأعامل أولادها كأنهم إخواني، لا أتحجب عنهم وأصافحهم لأن بعضهم أكبر مني، فهل يجوز لي ذلك؟ وجهوني بارك الله فيكم.
الجواب: لا يجوز بحال ما دمت لم ترضعي منهم حال صغرك، فاتق الله ولا تكشفي لهم، وليس مجرد النشأة والتربية مع أحد من الناس توجب الأخوة في المحرمية أو الخلوة أو الخلوة أو الميراث، ولا أثر للتربية على جواز كشف الحجاب أو الخلوة أو المصافحة. كل هذا لا يجوز، لأنه لا يوجد سبب يجعلهم محارما لك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. الأخ المرسل يقول: نحن مجموعة زملاء في سكن واحد، فإذا ذهبت أصلي في المسجد صلوا في السكن فرادى، وإذا بقيت صليت بهم وأتموا بي وصلينا جماعة، فهل يجوز لنا إقامة الجماعة في السكن؟
الواجب عليك وعليهم يا أخي أن تصلوا في المساجد، ولا يجوز لكم أن تصلوا في البيت، والمسجد قريب منكم. أما إذا كان المسجد بعيدا ولا تسمعون النداء فلا حرج أن تصلوا جماعة في البيت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. متفق عليه. مع أن هؤلاء القوم قد يكونوا صلوا في أماكنهم ولا يفوتوا على أنفسهم فضل الصلاة في المسجد. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيتي ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. فيجب عليكم أن تصلوا مع الجماعة في المسجد إلا إذا كان المسجد كما قلنا آنفا بعيدا عنكم ويشق عليكم الذهاب إليه، فلا مانع من أن تصلوا في سكنكم، وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. هذا السؤال بعث به أحد الأخوة، يقول: هل يجوز قراءة القرآن من الجوال من غير طهارة؟
الجواب: قراءة القرآن في برنامج الجوال من غير طهارة جائز إذا لم يكن القارئ جنبا، لأن الجنب ممنوع من قراءة القرآن، ولا مانع من مسه على غير طهارة، لأن ذلك لا يعد مسا مباشرا للقرآن، بل هو من وراء حائل، والجوال لا يسمى مصحفا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أزلنا نتواصل مع أسئلتكم أحبتنا الكرام. الأخ السائل يقول: إذا دخلت المسجد والإمام في وضع السجود من الركعة الأخيرة أو في التشهد الأخير، فهل الأفضل أن أصلي مع جماعة أخرى وأنتظر، أم أدرك ما تبقى مع الإمام؟
الجواب: الجماعة يا أخي لا تدرك إلا بإدراك ركعة. الجماعة مرة ثانية: الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، خرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. لكن من كان له عذر شرعي يحصل له فضل الجماعة وإن لم يدركها مع الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا، رواه البخاري. ومتى أدرك جماعة الإمام في التشهد الأخير فدخولهم معه أفضل، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها فإذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. الحديث مرة ثانية لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ولو صلوا جماعة وحدهم فلا حرج إن شاء الله، أفتى بذلك سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك في علمكم. الأخ المرسل يقول: أنا شاب يمني أبلغ من العمر 20 عاما وأعمل مع أحد الوافدين وهو غير مسلم، وكل ما نصحته يغضب مني، ومع هذا يقول أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هل يجوز أن أعمل معه؟ وما هي الطريقة التي قد يسلم من خلالها؟ أفيدوني بارك الله فيكم.
الجواب يا أخي السائل، إذا كان هذا الكافر لا يعادي المسلمين فلا حرج في العمل معه، وعليك أن تدعوه إلى الإسلام لعل الله أن يهديه على يديك، إما بالكلام معه مباشرة بالأسلوب المناسب أو عن طريق إعطائه بعض الكتب التي تدعو إلى الإسلام بلغته، أو عن طريق بعض الدعاة الذين يعملون في مراكز الدعوة، وأنت لك أجر الدعوة، فاحرص رعاك الله على ذلك، والله يوفقك ويسددك، وهو الهادي وحده إلى سواء السبيل.
بارك الله فيكم. ما زلنا نتواصل معكم أحبتنا الكرام على أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. هذه حلقة جديدة من حلقات البرنامج اليومي نور على الدرب، وفيها نستضيف معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة دائما للإفتاء، وهو يتولى مشكورا الإجابة على أسئلتكم. معالي الشيخ، هذا الأخ المرسل يقول: ما حكم قول عذرا يا رسول الله التي أصبحنا نسمعها كثيرا؟
الجواب: من أذنب ذنبا أو أخطأ خطأ في حق الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فإنه يستغفر الله ويتوب، فإنه يستغفر الله ويتوب إليه ويسأله العفو والمسامحة ويحسن أدبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبع سنته وينصر شريعته في نفسه أولا وفي واقعه ثانية، هذا هو المطلوب وهو مقتضى الإيمان به صلى الله عليه وسلم. وأما عبارة عذرا يا رسول الله فلا يصح مخاطبة الرسول صلى الله عليه وسلم بها بعد وفاته، وليس لها معنى، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذا الأخ المرسل يقول: أخي وهب مبلغا لصديقه ليحج به، فهل يصح حجه بهذا المال أو لا؟
الجواب: من دفع مبلغا لغيره أو تبرع بتكلفة الحج عن أحد وحج بهذا المال فلا حرج عليه، وحجه صحيح وله أجر إن شاء الله، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. الأخ المرسل يقول: أنا حلفت على زوجتي يمين بالطلاق إذا ذهبت إلى بيت أهلها أنها ستطلق وذهبت، فهل يعتبر هذا طلاقا؟ أفتوني جزاكم الله خيرا.
الجواب: من طلق زوجته يمنعها عن شيء أو يأمرها بإتيان شيء ففعلت ما نهاها عنه أو تركت ما أمرها به ففيه خلاف بين العلماء. الجمهور أنه إذا فعلت ما نهاها أو تركت ما أمرها به فيقع عليها الطلاق، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية واختارها الشيخ عبد العزيز بن باز أنه لا يقع وعليه كفارة يمين، وهو المفتى به في المملكة العربية السعودية، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم. الأخ المرسل يقول: هل العمل في البنوك التجارية حرام؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الجواب يا أخي المفتى به أن العمل في البنوك التجارية الربوية لا يجوز لورود النهي عن ذلك في الكتاب والسنة وإجماع العلماء على تحريمه. قال الله تعالى: أحل الله البيع وحرم الربا والعمل في المحرم محرم. وعن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء، رواه مسلم في صحيحه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا الأخ المرسل مصطفى فرحان عبده من اليمن يقول: سائلة عندي تسأل أن زوجها طلقها 3 طلقات ثم يريد أن تكون الأمور عادية بينهما كما بين الرجل وزوجته، وهي تمنعه وفقا للشرع، ولا يريدها أيضا أن تسافر بحجة أن إحدى الطلقات كانت وهو غضبان. الرجاء منكم أن تفيدوني، سيما أنها يقول أخت يمنية، ومعروف حال اليمني الآن، نسأل الله أن يفرج عليهم، ولا تستطيع أن تسافر لوحدها.
الجواب يا أخي السائل: هذه المسألة وهي الطلاق لا بد فيها من حضور الزوج إلى عالم فقيه ثقة في جهتكم باليمن، ويسأله عن ذلك ويأخذ منه ما وقع له بلا زيادة ولا نقصان، ثم على ضوء ذلك نفتيه إذا أرسل لنا سؤالا بالحكم الشرعي، والله الموفق.
بارك الله فيكم. معالي الشيخ، الأخ المرسل يسأل عن حكم محادثة المرأة لخطيبها عبر الجوال بعد الخطوبة.
الجواب يا أخي السائل: المرأة في زمن الخطبة لا تزال أجنبية عن الخاطب. المرأة في زمن الخطبة لا تزال أجنبية عن الخاطب، فلا يجوز له أن يخلو بها ويخرج معها للنزهة أو يسافر بها. وأما المحادثة فيخشى من كثرتها وتتابعها ليحدث ما لا تحمد عقباه. ولذا جاءت السنة بأن الخاطب إذا أراد الزواج من امرأة أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، وأما الزيادة على ذلك فلم ترشد إليه السنة النبوية، وقد حصلت وقائع بسبب التساهل بين الخطيبين فأفسدت ما بينهما. فالمشروع هو الاقتصار على ما جاءت به السنة كما قلنا، ففيه الكفاية، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. الأخ المرسل يقول: ما حكم التوقيع على ورقة الطلاق دون التلفظ باللسان بكلمة الطلاق؟
الجواب يا أخي السائل: مجرد توقيع الرجل على ورقة أو وثيقة الطلاق لا يحصل ولا يعتبر به الطلاق، إلا إذا كان وقع على وثيقة الطلاق مع العزم والنية فيقع الطلاق، وإلا فلا، لأن مجرد التوقيع على وثيقة الطلاق ليس له أي اعتبار في وقوع الطلاق، فما لم يكن صريحا فلا يحكم فيه بوقوع الطلاق. وقد ورد سؤال مثل هذا إلى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم عليه رحمة الله، فأجاب رحمه الله قائلا: فقد جرى الاطلاع على استفتائك الموجه إلينا، وفهمنا ما تضمنه من أن رجلا حصل بينه وبين زوجته ما أغضبه عليها، فأشار عليه خاله أن يطلقها، وأخذ الخال ورقة وكتب بيده: فلان طالق بالثلاث، يعني زوجة ابن أخته، وأعطى الورقة لابن أخته ليمضيها، فأمضاها من غير أن يتلفظ بشيء. وتسأل: هل يقع الطلاق بإمضائه؟ والجواب: الحمد لله، لا شك أن هذا الإمضاء ليس من صيغ الطلاق مطلقا، فضلا عن القول بصراحة كما أنه ليس من كنايات الطلاق في شيء، وليس من قبيل الكتابة، إذ الزوج لم يكتب طلاق زوجته حتى يؤخذ بالكتابة، وغاية ما في الأمر أنه كتب اسمه تحت كتابة وإنشاء غيره، فإذا لم يتلفظ بشيء مما كتب في الورقة المذكورة وإنما كتب اسمه فقط في ذيلها، فلا يظهر لنا وقوع الطلاق منه بإمضائه هذه الورقة، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم. سؤالنا الأخير معالي الشيخ في هذه الحلقة يقول، أو تقول هذه الأخت السائلة: أعاني من جفاف شديد بالجلد، وقد وصف لي الطبيب مرهما يجب أن أستخدمه مرتين في اليوم. سؤالي: ما حكم وضوئي سيما أن جسمي يكون عليه هذا المرهم؟
الجواب يا أخي السائل، هناك قاعدة تقول: ما دام ما كان من الكريم له كثافة تمنع وصول الماء إلى البشرة فإنه يزال عند إرادة الوضوء. أعيد مرة ثانية: ما كان من الكريم له كثافة تمنع وصول الماء إلى البشرة فإنه يزال عند إرادة الوضوء، وأما ما كان من الكريم ليس له كثافة فإنه لا يؤثر عند الوضوء، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم ونفع بما قلتم من السلامة والمسلمين. بهذه الإجابة مستمعينا الكرام وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من حلقات البرنامج اليومي نور على الدرب. كان في الإجابة على أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. أيضا الشكر موصول لكم أنتم مستمعين الكرام على طيب استماعكم وإنصاتكم، كما يسعدنا أن نستقبل أسئلتكم على هاتف البرنامج 0534-700-700 من خلال الرسائل النصية فقط. إليكم هذه التحية العطرة من زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل هذه الحلقة، إلى أن نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. نستودعكم الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.